الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. بارك الله فيكم ووفقتم لقيام ليلة القدر، وأعظم الله أجوركم فيها وأكثر الله ثوابكم. وبعد، في هذا اليوم بإذن الله عز وجل نبتدئ بتفسير سورة العنكبوت، لعل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم فهما لمعانيها وعملا بما فيها ومعرفة لأحكامها وحكمها وأسرارها، فنبتدئها بهذا اليوم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين
يقول الله جل وعلا مبتديا هذه السورة بالحروف المقطعة ألف لام ميم لبيان أن هذا القرآن نزل بلغة العرب التي تتألف من هذه الحروف ومع ذلك يعجز العرب الفصحى أن يأتوا بمثل هذا القرآن ثم قال جل وعلا أحسب الهمزة للاستفهام وحسب بمعنى ظن وقدر أي هل ظن الناس أن يتركوا يدعون الإيمان ثم لا تأتيهم أمور نختبرهم فيها هل هم مؤمنون حقا ثابتون على ذلك الإيمان أم لا وقال هنا الناس ولم يقل المؤمنون لأنه لا زالوا في الدرجات الأولى من الإيمان وقال أن يتركوا أي أن لا يتعرضوا لشيء من الفتن بعد أن ينتسبوا للإيمان فكأن هذا الاستفهام للإنكار فيقول يا أيها الذي دخل في هذا الدين وطد نفسك سيأتيك أمور تختبر فيها ويرى هل إيمانك إيمان صحيح أو إنما أردت أمورا عارضة هل أردت بإيمانك الآخرة بحيث تثبت على ما يأتيك من أقدار الله أو إنما أردت بإيمانك الدنيا وبالتالي فأدنى اختبار يجعلك تترك هذا الدين والفتنة لا يعتقد بأنها في الخير فقط بل لا يعتقد أنها في الشر فقط بل قد يفتن الإنسان في الخير فأما الفتنة في الشر فأن يتعرض الإنسان لأنواع من الأذى من أناس يصدونه عن دين الله ويحاولون أن ينزلوا به العقوبة عند تمسكه بشرع الله وأما الفتنة بالخير فأن يعطى من أمور الدنيا فتفتح له أبواب الأرزاق فينظر هل يشكر الله على هذه النعم أو يظن أنها من عند نفسه فيكفر هذه النعم ولا يقوم بشكرها. ولذا قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. قال تعالى: ولقد فتنا الذين من قبلهم، أي كما تعرضت الأمم السابقة لأنواع من أنواع هذه الفتن والاختبارات، فإنكم كذلك يا أيها الناس ستتعرضون لشيء من هذه الاختبارات، لينظر هل أنتم من أهل الصبر والشكر في طاعة الله جل وعلا أو لا، هل أنتم صادقون في دعوى الإيمان أو أدنى ما جاءكم صرفكم عن إيمانكم. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وعلم الله يكون قبل الوقائع، فهو يعلم من سيصدق ممن يكذب، ويعلم ثانيا بعد وقوع هذه الوقائع، لا أنه انكشف له ما لم يكن يعلم، وإنما علم بالشيء علم وقوع بعد أن علم به علم تقدير. ثم قال تعالى: أم حسب، أي هل ظن الذين يعملون السيئات إما المعاصي والكفر والشرك وإما أذية الآخرين وفتنتهم عن دينهم، هل ظن هؤلاء الذين آذوا المسلمين ليصدوا عن سبيل الله أنهم غالبون وأنهم سيسبقون الله في قدره؟ أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، أي أن يعجزوا الله في قدره، فالله جل وعلا قادر على إنزال العقوبات بهؤلاء الذين فتنوا عباد الله في دين الله، ساء ما يحكمون، أي هذا التقدير الذي قدروه وهذا الحكم الذي أصلوه حكم سيء. لما هو سيء؟ لأنه يتعارض مع عدل الله جل وعلا. ثم قال تعالى: من كان يرجو لقاء الله، أي من كانت نيته الآخرة وعمله للآخرة، فحينئذ سيأتيه ما ينتظره من وعد الله بالحسنى لمن آمن وصدق في إيمانه ولم يتزعزع في سراء ولا ضراء، ولم يؤثر فيه جهد أولئك الذين يحاولون أن يصدوه عن سبيل الله. فإن أجل الله لآت، أي جزما سيأتي ولن يتخلف، وهو السميع العليم، يسمع أحوال العباد، يسمع أصوات العباد ويعلم أحوالهم، لا يفوته شيء من أمورهم سبحانه وتعالى. ثم خشي من أن يغتر بعض الناس فيقول: عملت من الطاعات كذا وكذا، يدلي على ربه ويظن أنه بذلك أحسن إلى الله والله غني عنه. فقال: ومن جاهد، أي جاهد نفسه في حال السراء والضراء بالصبر والشكر، وجاهد في سبيل الله تمسكا بدينه، فإن المستفيد من جهاده هو، ولذا إنما يجاهد لنفسه، فإن الله غني عن العالمين وعن أعمالهم وعن ما يؤدونه من أنواع الطاعات والجهاد، وإنما ينفعون أنفسهم بذلك. ثم ذكر الله جل وعلا شأن أهل الإيمان، ليس معنى أنه جاهد لنفسه أن الله يتركه وأن الله لا يجازيه على أعماله، فإذا جاهد فإن الله يعطيه الأجر والثواب، فهو المستفيد أصالة. ومن ثم فمن فضل الله على العبد أن يجعله مستعملا في طاعته، حينئذ يكون من جند الله، فهذا فضل من رب العزة والجلال على العبد. فقال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي صدقوا بالله وبوعده وعملوا أنواع الأعمال الصالحة. والإيمان يشتمل على اعتقادات وأقوال وأعمال ترضي الله جل وعلا، وأكد على العمل الصالح من باب ذكر الخاص بعد أن ذكر العام، فقال: وعملوا الصالحات. متى يكون العمل صالحا؟ إذا كان بالتوحيد والسنة لله، يراد به الله ويعمل على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان كذلك فإن الله جل وعلا سيجازيه بالسيئات عفوا وغفرانا، ويجازيه بالحسنات إحسانا مضاعفا. ولذا قال: لنكفرن عنهم سيئاتهم، أي سيمسح الله عنهم ويصفح عن سيئاتهم وأعمالهم السيئة التي كانوا يعملونها في الدنيا. ولنجزينهم، أي ليكونن جزاؤهم وثوابهم بأحسن الذي كانوا يعملون. تمر على العبد أحوال وفترات، مرة يكون عنده نشاط في الطاعة، ومرة يفتر في ذلك. وبالتالي فمن فضل الله جل وعلا على المؤمنين أن يجازيهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وقوله يعملون يعني يستمرون عليه ويطاولون فيه المدة. ولذلك فإن الأصل عمل المؤمن بالإحسان والعمل الصالح، فإذا جاءت منه السيئة بادر إلى التوبة سريعا وعاد إلى الله جل وعلا. وتلاحظون أن هذه الآيات جاءت في تقوية المؤمنين ليصبروا على ما جاءهم من الأذى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في مكة يتعرضون لأنواع من المضايقات كثيرة، كم قتل منهم من شخص، وكم جرح منهم، وكم أوذي بأنواع الأذى، مرة بالقول ومرة بالفعل ومرة بصد الناس عنهم. فأراد الله جل وعلا أن يثبت أهل الإيمان على إيمانهم مع ما يأتيهم من أنواع المصائب. فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا هنا وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بجوار الكعبة وقد أسند ظهره عليها، فقالوا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ لأنهم تعرضوا لأنواع من الأذى، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يطلب من الله أن ينزل النصر المبين لهم الذي وعدوا به. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يستعجلون، وأخبرهم أن من قبلهم من الأمم كان يؤتى بأحدهم فيوضع المنشار على مفرق رأسه فينشر به لا يرده ذلك عن دينه. ثم قال: والله ليتمن الله هذا الأمر. وكان كذلك. ومن ثم يا أخي، ما جاءك من أقدار الله المؤلمة فإنما هو اختبار لينظر أنت صادق في دعوى الإيمان والطاعة هل أنت جازم عندما نسبت نفسك للتوحيد والسنة أو أنت لست كذلك؟ فهذا اختبار من الله لك، يبتليك بأنواع الاختبارات، مرة في رزقك، ومرة يأتيك صاحب ظلم فيظلمك، ومرة يأتيك من يحاول أن يصد الناس عنك. وبالتالي هل تستمر على طاعة الله أو لا؟ وقد ذكر الله جل وعلا نموذجا من ذلك وقع في هذه البلاد أيضا، وذلك أن الصحابة كانوا يتعرضون لأنواع من الأذى النفسي والمعنوي واللفظي والعملي، ليتركوا دينهم يؤتى بأحدهم فيسحب على الحجارة في وقت الرمضاء في وقت حرارتها، يسحب على ظهره حتى يسيل دهن ظهره، فيقال له اكفر بمحمد وآمن باللات والعزى، فيقول أحد. وتعرفون قصة ياسر وزوجته سمية، تعرضوا لأنواع من الأذى حتى قتلوا رضوان الله عليهم في هذه المواطن، يراد بهم أن يتركوا دينهم. وهكذا في قصص كثيرة نجدها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك مثلا في قصة مصعب بن عمير، كان من أرغد الناس عيشا، وكانت أمه من أغنى الناس تنفق عليه بأنواع النفقات، فلما أسلم قالت له لننفق عليك حتى تعود إلى دينك، فاستمر في دين الله، وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة معلما للأنصار دينهم. وهذا سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص أسلم، فتقول له أمه يا سعد والله لن آكل ولن أشرب حتى تترك هذا الدين. وكان سعد بارا بها، فقال لها يا أمي لو كان لك 100 نفس ورأيتها تفيض واحدة بعد الأخرى ما تركت ديني. ولهذا نزلت الآية التي بعد هذه، قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا يحسن إليهما في القول وفي الفعل ويقوم بحسن صحبتهم ويتولى شؤونهم ويطيعهم، لكن إن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم، أي بذلوا معك جميع الأسباب وحاولوا فيك بأعلى المحاولات من أجل أن تترك هذا الدين وتترك الإسلام والإيمان وتشرك بالله عز وجل. وفي هذه الآية قال لتشرك بي، ليشعره بأن الخطاب موجه له ولكل واحد ممن تعرض بمثل ذلك، ليشعر بحلاوة مخاطبة الله له، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم، أي ما تتيقن أنه باطل وتعرف أنه ليس له من الحقيقة شيء، فلا تطعهما، أي لا تستجب لمحاولة والديك مهما بذلوا معك في ذلك، بل استمر على الإيمان ولا تنقطع عن الإحسان إليهما. إلي مرجعكم، أي ستعودون جميعا إلى الله جل وعلا، فأنبئكم وأخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا من خير أو غير ذلك. ثم قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، أي لنجعلنهم مع عباد الله الصالحين الذين تكون لهم الدرجات العلا وجنات النعيم. وفي هذا ملحظ، وهو ألا تغتر بعبادتك، وألا تعجب بما تؤديه من الطاعات، فإنك متى أحسنت أصبحت واحدا من الذين أصلحهم الله. ثم لتعلم أن ما أتاك من النعم من الطاعة والخير والعبادة فهو منة من الله جل وعلا، ولذا قال لندخلنهم، لأنه هو الذي يتفضل عليهم في الصالحين. ثم ذكر نموذجا من نماذج الناس، إن وجد الخير والحياة الرغيدة استمر على الإيمان والطاعة، وإن وجد الابتلاء ووجد أنواع المصائب خسارة في ماله أو فقدا لأحبابه أو ضياعا لبعض أموره أو تعسيرا في شيء منها، ترك هذا الدين وقال هذا الدين ما يأتي إلا بالشر، وبالتالي إنما يضر نفسه. فقال سبحانه ومن الناس، يعني هناك طائفة من الناس يقولون آمنا بالله قولا باللسان، ولكن عند التمحيص لا يكون كذلك، فإنه إذا أوذي في الله أي تعرض لشيء من المصائب أو لشيء من الأذى من أعداء الله جل وعلا، جعل فتنة الناس كعذاب الله وظن أنها متساوية. عذاب الله في الآخرة أبد الآباد ليس فيه تنفيس، وهو عذاب من كل جهة، وما يصيبك من الأذى من الناس يسير في وقت قليل في جهة دون جهة، تعذب في باب وينعم الله عليك في أبواب كثيرة متعددة، وبالتالي لا سواء. قال تعالى في وصف هذا المنافق الذي ترك دينه بسبب أدنى أذى تعرض له، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، يدعي أنه كان مؤمنا مع أنه فتن وترك شيئا من دينه بسبب الخلق. ومن ثم فانتبه يا أخي، فإن الله عالم بما في صدرك، فإنه سبحانه وتعالى سيجازيك على أعمالك. لماذا تترك الطاعة؟ من أجل الخلق؟ تخاف منهم أن يتكلموا فيك؟ تترك طاعة رب العزة والجلال لأنهم قد يسبونك أو يتكلمون في مظهرك أو يلحقون بك شيئا من الأذى؟ ألم تعلم أن هذا العذاب يسير، وأن هذا الابتلاء إنما قدره الله عليك ليختبرك هل تستمر على الطاعة، وهل تكون ممن استمر في عبودية الله جل وعلا وتوحيده والسير على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أو أن أدنى فتنة تزيلك عن طاعة الله جل وعلا. ثم ذكر الله العباد باطلاعه عليهم وعلى أحوالهم، فقال أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، جميع ما في قلوبنا وصدورنا يطلع الله عليها ويعلم ما فيها، وبالتالي احذر أن تضمر في قلبك ما يسخط الله عليك. ثم قال وليعلمن الله الذين آمنوا، أي الذين صدقوا في دعواهم الإيمان واستمروا على الطاعة والتوحيد والسنة، وليعلمن المنافقين الذين يظهرون الإيمان وعند بوارق الطمع أو عند ظهور الشهوات أو عند وقوع بعض المخاوف يتركون دين الله جل وعلا ويظنون بذلك أنهم العقلاء لأنهم استطاعوا أن يستميلوا أولئك الأعداء، فما أغفلهم وما أبعدهم عن العقل والحكمة. ومن أنواع الفتن هذه الشهوات التي تعرض للناس، وهذه المطامع التي يجعلها الله أمام عينك، تأتيك الرشوة فتعرض لك، ينظر هل تستمر على إيمانك أو لا، تأتيك المرأة الجميلة فتدعوك إلى سخط الله، ينظر هل تستمر على دعوة الإيمان أو لا، يأتيك سبل الخير ومشاريع الطاعة يطلب منك أن تنفق فيها ليختبرك الله هل تبذل من نفسك ومن مالك أو أن الاختبار لا تنجح فيه وتشح بهذا المال. ثم ذكر الله جل وعلا نموذجا من نماذج الابتلاء التي يتعرض لها المؤمنون في دينهم، ألا وهو أن الكفار يأتون للمسلمين فيقولون لهم نحن نتولى شؤون دنياكم وإن كان هناك آخرة فكما تحملنا أموركم الدنيوية سنتحمل خطاياكم وأوزاركم في تلك الدار. المؤمن يخاف من الله أن يعاقبه في الدنيا وفي الآخرة، فإذا جاءه الكافر وقال له اترك سبيلك قال هذا ربي، إن تركت سبيله فإنه ستنزل بي العقوبات في الدنيا والآخرة. فيعرض له الكافر ويقول الدنيا أتحملها عنك والآخرة إن وجدت فكما تحملت عنك الدنيا أتحمل عنك عذاب الآخرة. فقال تعالى وقال الذين آمنوا، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا أي طريقتنا وديننا وعبادتنا لغير الله عز وجل ولنحمل خطاياكم، أي سنقوم بأموركم في الدنيا فلا تصيبكم عقوبة الله من خطاياكم، وفي الآخرة نتحمل أوزاركم. قال الله تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، فخطيئة هؤلاء الأتباع عليهم لأنهم قد أخطأوها، ولكن المتبوعين عليهم أخطاؤهم وأوزارهم، وكذلك عليهم أوزار من أضلوه وصدوه عن سبيل الله جل وعلا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل إلا وكان على ابن آدم الأول كفل منها، وذلك أنه أول من سن القتل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فقال جل وعلا وما هم، يعني هؤلاء المتبوعون، ما هم بحاملين من خطايا الأتباع من شيء، إنهم لكاذبون في هذه الدعوة. فإن الذي يجعل النفوس تتحمل هذه الأوزار هو الله جل وعلا، وهو الذي يتصرف في الكون لا هؤلاء، وبالتالي فدعواهم دعوى باطلة كاذبة حينما ادعوا أنهم سيتحملون أحوال هؤلاء، والله جل وعلا بيده الدنيا والآخرة، ومن كان غنيا فلا يغتر بغناه ولا يفتن بكثرة ماله، فإن الله قادر على أن يسلب ذلك المال منه. ولذا قال تعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، أي أوزارهم التي تثقل ظهورهم، وأوزارا من أوزار أوزارا مماثلة لأوزار من كانوا سببا في ضلاله. لا ينقص ذلك من أوزار التابعين شيئا. وفي يوم القيامة، وقال: وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. في قوله وليحملن أثقالهم فيه إشارة إلى أن المراد هنا عقوبة الآخرة وعقوبة الدنيا، ولا تظن أن المراد بها هنا عقوبة الآخرة فقط. ولذا قال: وليسألن يوم القيامة، أي سيسألهم الله سؤال محاسبة ومجازاة عما كانوا يفترون من أنواع الكذب. كذبوا على الله ونسبوا له شركاء، وكذبوا على أولياء الله فحاولوا أن يشوهوهم عند الخلق ليصدوا عن دينهم. قال تعالى: ولقد، للتحقيق والتأكيد، للتذكير بمن سبق وأنهم تعرضوا لأنواع من أنواع الابتلاء. فهذا نوح عليه السلام لبث في قومه يدعو 950 سنة يدعوهم إلى التوحيد وإلى أن يعرفوا حق الله عليهم، فتعرض لأنواع من الأذى والاستهزاء، والاستهزاء به اتهموه حتى بالجنون، واتهموا من معه بأنهم بادي الرأي، واتهموهم بأنهم لا يناسب أن يكونوا معهم على دين واحد، في اتهامات كثيرة، وتعرضوا لأنواع من الأذى. ومع ذلك بقي نوح عليه السلام على التوحيد ولم يستجب لفتنة هؤلاء، وهكذا قومه بقوا على التوحيد ولم يستجيبوا لفتنة هؤلاء. ولذا قال: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، مع أنهم من قبيلته ويعرفون صدقه ويعرفون صفاته الجميلة، إلا أنهم لم يصدقوه بل كذبوه. فلبث، أي بقي فيهم، واللبث دليل على دوام البقاء والاستمرار فيه. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى التوحيد ويتعرض لأنواع الفتن والابتلاء من قبلهم. لماذا قال 1000 سنة إلا 50 عاما لم يقل 50 سنة؟ لماذا؟ أراد أن يفرق بين اللفظين وأن لا يستعمل اللفظ مرة واحدة، محتمل، لكن الأظهر أن السنة تستعمل في الجدب والقحط، يقال أصابتهم سنة، أي سنة مجدبة مقحطة، بينما في العام يستعمل في الخير وفي ما ينعم الله جل وعلا به على العباد. ولذا قال في الأول 1 سنة وقال في الثاني 1 عام، لأن السنة تستعمل في ما لا يحمد وتستعمل في الجدب والقحط، بينما في السنوات التي تكون سنوات خير يقال عام. ومن هنا استعمل لفظ السنة في الأول ولفظ العام في الثاني. لم يؤمنوا مع طول المدة في الدعوة إلى الله. هل سلمت لهم الدنيا؟ ما سلمت لهم الدنيا. ولذا قال: فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، أي أرسل الله عز وجل عليهم المياه الوفيرة من الأرض والسماء والبحار فطمهم البحر وأغرقهم الله فيه. فأنجيناه أي أنجى الله عز وجل نوحا وأصحاب السفينة وجعلناها أي وتركناها آية أي علامة على صدق دعوة التوحيد وعلى أن أهل التوحيد هم الناجون بخلاف أهل الشرك. وهذا نموذج من النماذج التي تعرض فيها أنبياء الله وأتباعهم للابتلاء، فكأنه يقول إن جاءكم شيء من الابتلاء فقد تعرض من قبلكم لأنواع من الابتلاءات أشد مما تعرضتم له وأطول في مدته، فقد أخذ في وقت نوح 950 سنة. ثم ذكر الله جل وعلا بعدها قصة إبراهيم عليه السلام وكيف كان فيها محاولات لأن توجد فيها الفتنة عن دين الله جل وعلا، ولعلنا إن شاء الله أن نعرض لها وأن نفسرها في يوم آخر. ففي هذه الآيات أن معنى الفتنة أن الفتنة قد تأتي بمعنيين، الأول الاختبار والابتلاء، وهذا يتعرض له جميع الناس وهو المراد بقوله تعالى ونبلوكم بالخير والشر فتنة. والنوع الثاني من أنواع الفتن ما يلتبس على الناس فيه الحق بالباطل فيستجيبوا للباطل ويظنوا أنه هو الحق، كما في قوله تعالى إنما هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. وفي هذه الآيات الأمر بالصدق سواء في الأقوال أو في الأفعال ليطابق الإنسان بين قوله وفعله وليكون صادقا في وعهده مع الله عندما عاهده بأن يدخل في دينه فيمسك نفسه عن معاصي الله ويستعملها في طاعة الله جل وعلا. وفي هذه الآيات التذكير بما حصل على من سبقنا ليكون هذا من أسباب تمسكنا بالحق وعدم افتتاننا بما يقدره الله جل وعلا علينا. وفي هذه الآيات أن العبد ينبغي به أن ينوي بأعماله الآخرة يوم لقائه لربه سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن طاعة الإنسان لا يستفيد الله منها شيئا وإنما يفيد الإنسان بها نفسه، والله جل وعلا غني عن الخلق وإن فرح بطاعاتهم ورضي عن أهلها إلا أن الفائدة إنما تكون للإنسان. وفي هذه الآيات الأمر بمجاهدة النفس في طاعة الله جل وعلا بأن يبذل الإنسان من وقته ومن ماله وأن يصون نفسه عن الأطماع والشهوات والشبهات. وفي هذه الآيات أيضا فضل أهل الإيمان وأن المؤمنين ليسوا بمعصومين، فيه رد على من حكم بالتكفير على أهل المعاصي. وفي هذه الآيات الوصية بالوالدين والإحسان إليهما والقيام ببرهما ولو كانا مشركين. وفي هذه الآيات أنه لا يطاع أحد من الخلق كائنا من كان في معصية الله تعالى ولو كان هذا الأمر صادرا من الوالدين. وفي هذه الآيات أن المؤمن يكون على وجه واحد ويتمسك بدينه بخلاف المنافق الذي يمالئ الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ويظن أنه بذلك يسلم ويظن أنه بذلك قد اتبع العقل والحكمة وهو قد باعدهما. فإن المتصرف في هؤلاء الكفار هو الله جل وعلا، فالمؤمن الذي يجعل تصرفاته وأعماله لله هو العاقل الحكيم. وفي هذه الآيات أن النصر من الله جل وعلا، ينصر من يشاء. وفي هذه الآيات أن الله مطلع على جميع أحوال العباد، عالم بما في سرائرهم ومكنوناتهم، وحينئذ لا يضمر الإنسان إلا ما يرضي ربه سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أنه لا يحمل أحد وزر أحد يوم القيامة. صحيح قد يكون على الإنسان وزر مماثل لوزر من تسبب في دخوله في طريق المعصية، إلا أن ذلك لا ينقص من وزر صاحب المعصية شيئا. وفي هذه الآيات التذكير بقصة نوح عليه السلام ليكون تسلية للمؤمنين، حيث بذل من نفسه السنوات الطوال وتعرض لأنواع الأذى خلالها، وما من سبيل إلا وقد تكلموا به فيه، ولكن الله جل وعلا جعل العاقبة له وجعل الغرق والخسران لمن ناوأه. وفي هذه الآيات بيان أن العبرة بالعاقبة، وأما البدايات فقد يقدر الله جل وعلا عليك أقدارا لا ترغبها نفسك، وقد يكون هناك من يتكلم فيك ويقدح فيك ويزهد في طريقتك لما جاءك من الأقدار المؤلمة في أول أمرك، لكن العاقبة للمتقين. وكم من إنسان تعرض لصنوف من الأذى وقدحوا فيه وتكلموا في دينه ونسبوه إلى النفاق، وإلى أنه من محاربي دين الله ونحو ذلك من الكلمات السيئة. فالعاقل يعلم أن هذا الكلام لصالحه وليس لضده، فإذا تكلم فيك متكلم فاعلم أن الله قد أراد بك خيرا، يرفع الله به درجتك ويكثر به ثوابك وينشر الله به ذكرك، ومن ثم لا تحزن ولا تتضايق مما تكلم به فيك غيرك، بل اعلم أن الذي قدر هذا هو رب العزة والجلال، وبالتالي تتلقى ما قدره الله عليك بنفس راضية، تتأسى في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ نذكرك بأن لا تنسى العفو عن هؤلاء الذين تكلموا فيك، تجاوز عنهم لله جل وعلا، لعل الله أن يتجاوز عنك وأن يعفو عنك. بارك الله فيكم وأسبغ الله عليكم نعمه ووالى عليكم خيراته، وجعلكم ممن تمسك بدينه ولم يغتر بأنواع الفتن التي تعرض له، كما أسأله جل وعلا أن ينجينا جميعا من شر الأطماع وشر الشبهات وشر الشهوات وشر أذية الآخرين، وأن يجعلنا الله جل وعلا ممن استفاد من ذلك كله طاعة لربه وكسب بذلك رفعة لمنزلته، كما أسأله جل وعلا أن يؤلف ذات بين المسلمين وأن يزرع بينهم المحبة والألفة والتعاون والخير، كما أسأله جل وعلا أن يصلح ولاة أمورهم. اللهم اجعلها مليئة إيمانا وتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة بفضلك وإحسانك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.